أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مصائر القرآن تسد عن المجتمع منافذ الفساد والانحراف إذا اتبع المؤمنون هذه البصائر بدقة. ومن أبرز هذه المنافذ علماء السوء وأغنياء السوء. إذ العلم والمال ركنان أساسيان في بناء المجتمع الإنساني، فإذا انحرف العلماء فإن ذلك يعني أن السلاح الوحيد والأساسي الذي يمتلكه الجماهير وهو سلاح العلم سوف يصبح بلا فائدة، لأن علماء السوء سوف يؤيدون الظالمة إما خشية على أنفسهم وإما طمعا في المال، وبالتالي لا يمكن للعلماء الربانيين أن ينهضوا بقيادة الأمة. وأما المال فإذا انحرف فإن كثيرا من الناس ضعفاء النفوس طامعين في الثروة الفاحشة أو في الحصول على مكاسب مادية سوف يفسدون بفساد المال. وقد سبق وأن قلنا كيف أن المجتمع الإسلامي يتحدى هذين العاملين الأساسيين للفساد، ويبدو أن القرآن الكريم في هذا السياق ليس فقط يؤكد على هذه الحقيقة وإنما أيضا يبين بعض الخبايا التي ينبغي أن نلاحظها فيما يتصل بالمال أو يتصل بالعلم. أما فيما يرتبط بالعلم فإن الإسلام يربي عبر تعاليمه القيمة العلماء الربانيين. نحن نعلم بأن الآيات القرآنية حول العلم والأحاديث الشريفة وتجربة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في تربية الجيل الأول من المسلمين وكذلك تجربة الأئمة المعصومين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنية بالجانب التربوي للعلماء. وربنا أكثر من آية حينما يبين دور الأنبياء ودور نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالذات فيما يتصل بالرسالة، يبين أولا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية أولا، والتزكية تعني تربية ذلك الإنسان المثالي الذي حينما يتلقى نور العلم وحينما يكون العلم أداة بيده لا يتصرف في هذا العلم بما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. وكم من العلماء الربانيين الذين استشهدوا حفاظا على أمانة العلم الذي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لهم حملها إياهم. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى يحذر العلماء بأن مسؤوليتهم الكبرى هي المحافظة على أمانة العلم. كيف نحافظ على أمانة العلم؟ بأمرين أساسيين يشير إليهما القرآن في الآية الأولى التي تلوناها. الأمر الأول أن لا نكتم العلم، كتمان العلم بمثابة إعدامه، لأنه ما هو العلم؟ العلم كالماء، إذا أنت لم تعطي للعطشان ماء يموت. العلم كذلك، إذا جاءك أحد ويطلب العلم أو المجتمع كان بحاجة إلى بث العلم وأنت العالم لم تفعل ذلك، فإن ذلك بمثابة خيانة للعلم. جاء رجل إلى الزهري وهو كان من علماء وقته والمحدثين، وقد قرر الاعتزال وعدم تعليم أحد حديثا لظروف خاصة به. جاءه رجل وقال له: حدثني حديثا مما أفاء الله عليك. قال: لم تعلم بأنني قد اعتزلت ولا أريد أن أحدث أحد شيئا؟ قال: طيب أنا أحدثك. قال: تفضل. قال: روى فلان وفلان وفلان عن علي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سبحانه وتعالى أخذ على العلماء أن يعلموا قبل أن يأخذ على الجهال أن يتعلموا. هذا ميثاق الرب، كيف أنت مثل تعلم؟ يقول: فأطرق مليا وفكر كثيرا ثم رفع رأسه قال: هاته، وحدثني 40 حديثا. وحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن من كتم العلم ولم يعلمه الناس المحتاجين إليه، مضمون الحديث: ألجمه الله في يوم القيامة بلجام من نار. كيف أنت تعرف وما تحكي؟ الواحد بعد وقعة الغدير، لا أريد أن أسميه، قال له، قيل له: أنت ما تذكر؟ قال: لا كبرت نسيت، هو 40 يوم 50 يوم باقي، شلون نسي؟ الإمام علي دعا عليه قال: ابتلاك الله بداء لا تستره العمامة، صار أبرص. فكتمان العلم لا يجوز. ربنا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هل هم اليهود؟ هل هم النصارى؟ أو هم المثقفون الذين آتاهم الله العلم؟ أخذ الله ميثاقه عليهم لتبيننه للناس. هذا الميثاق، لابد أن تبين العلم للناس، وهنا كلمة عامة للناس، يعني لمن يحتاج من البشر دون تمييز. ولا تكتمونه، وبيانه عدم كتمانه. لكن لماذا يقول ولا تكتمونه؟ لأن هناك دواعي، إما سياسية وإما اجتماعية وإما غيرهما، هذه الدواعي قد تدعو الإنسان العالم بأن يكتم علمه ولا يفيضه على الآخرين. فالله أخذ الميثاق على العلماء بأن يبينوا ولا يكتموا. لكن هذا الميثاق أين هو؟ أخذ الميثاق وخلوا على ظهرهم، فنبذوه وراء ظهرهم، يعني الميثاق لم يعملوا به، جعله وراء. الإنسان لما يريد يعمل بالميثاق يخلي أمامه، أما هذا اللي يخلي خلفه فمعناته أنه ما يريد يعمل بهذا الميثاق. ليش؟ واشتروا به ثمنا قليلا. الثمن القليل شنو؟ بعض الأحيان مال. هذا الإنسان يريد منصب ويريد يوصل إلى قاضي القضاة أو يصير عالم الناس الآخرين يتبعوه أو ما أشبه، قد يكون هذا، قد يكون لا، يغرى بالمال. وقصة أكررها وكررتها أكثر من مرة حول سمرة بن الجندب، حينما طلب منه معاوية أن يبتدع حديثا ضد الإمام علي سلام الله عليه، الحديث كله نصف خط فزايده إلى أن وصل إلى 500,000 درهم. أخذ من معاوية كتب الحديث، هذا الحديث المعروف عندهم أن عليا أحدث بين الحرمين ويحل دمه مثلا، هكذا. معاوية بعد ما أعطاه فلوسه وأخذ الحديث ونشر بين جماعته قال له: أنت غالي بعت علي يا سمرة، يعني 500,000 درهم أنا من أجيب لك أعطيك على مود نص خط نص سطر حديث؟ قال: لا بالعكس، بعت لك رخيص. قال: شلون رخيص؟ قال: مو بعت لك حديث، أنا بعت لك ديني. ومن هنا بعض المفسرين قالوا ثمنا قليلا، باعتبار بعض العلماء فعلا ثمن قليل يأخذون، يعني السلطان يحكم الخافقين وهذا يعطوه من فتاة طعامه شيئا، هذا العالم اللي يصنع أحاديث. لكن يبدو لي أن الثمن مهما كان 500,000 درهم، مليون، أكثر، أقل، كل ما كان، فهو بالنسبة إلى ما يبيعه هذا العالم من دينه ومن شرفه ومن أمانته التي ربنا سبحانه وتعالى وضعها عليه أغلى بكثير مما أخذ. كم أخذ شريح القاضي حتى أفتى بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه وكانت تسوى؟ عمر بن سعد كم أخذ حتى قاد الجيش ضد الإمام الحسين سلام الله عليه؟ كده أخذ ملك راي الإمام الحسين، قال في كربلاء بعد فترة تفاوضوا مع بعضهم، قال له: يا عمر أخاف بتاكل من بر ري، يعني حنطة ري بتاكل منها؟ قال: خوف الشعير كفاية. وين صار؟ لا أعطى ري ولا أعطى شيء، وقتل شر قتله بما فعل. فإذا المال الذي يؤخذ في مقابل العلم وفي مقابل ميثاق العلم وأمانة العلم، هذا المال لا يسوى شيئا ولو كان عند الناس كثيرا. فبئس ما يشترون، يعني يأخذون شيء بئس ما يكون. في الحقيقة هنا ربما إشارة هذه الكلمة، وهذه قضية مهمة جدا، أن بعض الأموال ذات بركة، مال حلال طيب مبارك، بعض المال مال حرام ما ببركة. مال الحرام يصير له صرف المستشفيات والدكاترة، لو يصير طعمة السراق والخونة، لو كثير من الناس اللي يأخذون المال الحرام لا يتهنؤون به، اللقمة ما تدخل بحلقة. هو يأخذ المال اسما، مال عنده بس ما يستفيد منه، فبئس ما يشترون. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين الجانب الآخر وهو جانب المال. بعض الناس بخلاء، هذا البخيل عنده صفة، الصفة الأساسية عنده أنه إذا أعطى شيء من المال فيفرح بذلك، يعتقد أنه أعطى كثير. ليش؟ مرة واحد من التجار جاني في غير العراق وحاسب حساباته، أنا قلت له: لازم أنت تدفع خمس. قال: خمس يعني جد؟ قلت له: خمس أموالك تقسم خمسة واحد. قال: جد يعني؟ شوف يتجاهل. قلت له: 20%. قال: 20%؟ كاد يسقط من الهول. قال: 5%. قلت له: قوم روح أنت وأموالك، وما أخذت من عنه وطرت راح. أصحابه قالت له: هذا مو مال فلوس، هذا مال الله تعطيه لأصحابه، مو مالك هذا. أول صفة عندهم يستكثرون المال اللي يدفعوه ويفرحون به، يعني يحصل على غرور انه انا دفعت لفلان حسينيه، دفعت لفلان مسجد، دفعت لفلان فقير. ايش قد دافع؟ لما تحسب يشوف دافع شيء بسيط. هاي الصفه الاولى. الصفه الثانيه انهم يدفع قليل ويريد ياخذ كثير منك. يعني انا شخصيا شايف واحد دفع مقدار من المال ورادي اكتب له وصل بمقدار اكثر منه باضعاف، يعني من جهه يدفع قليل، من جهه ثانيه يحب ان يحمد بما لم يفعل. هاي صفه البخلاء، صفه الاغنياء. هذا سبب من فساد المال والدور المفسد للمال في المجتمع. يعني هذا الدور مو فقط فساد ويفسد صاحبه، يفسد المجتمع أيضا هذا المال. هنا أقرأ الآية، هناك بعض الحوارات حول هذه الآية لا بأس أن نعرفها. ربنا يقول ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما فعل خير، أعطى فلوس وما أشبه، ويحبون أن يحمدوا، يحب أن كل الناس يحمدوا أنه هذا أعطى فلوس بالرغم من أنهم لم يفعلوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. عذاب هذا أليم، لماذا؟ لأنه ليس بالادعاء. أنت لما أعطي مقدار قليل تتصور أنه الله يقبل من عندك ويجازي خير الجزاء، كلا، أنت لازم تدفع حق الناس بالكامل. ولله ملك السماوات والأرض، الله غني عن ما يدفعون، هو بيده ملكوت السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فهو لا يستفيد من هذا المال، أنت تتصوت معطي فلوس للناس، معطي لله بمقدار قليل. هناك بعض البصائر هنا لا بد أن توقف عندها. أول بصيرة أنه بعض المفسرين وبعض القراء قرأوا هذه الآية كلمة أتوا، بعضهم قال أنفقوا، بعضهم قراء آتوا أو أوتوا، يعني التعبيرات مختلفة. الحقيقة هاي التفاسير المختلفة بعضها مؤيدة من قبل آيات أخرى احنا ناخذ بها، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا، وبعضها ليست كذلك، مجرد قراءة. هاي القراءة الضعيفة ما ناخذ بها. أولا الفرح بما أوتي الإنسان، هذا مذموم، ما له علاقة بالإنفاق أساسا. الإنسان يفرح، وربنا سبحانه وتعالى في سورة مباركة يقول إذ قال له قومه، يعني قوم قارون، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وعلي يفرح، عنده مال يتصور أنه عند الدنيا، يصير عنده غرور. وكذلك إذا عنده نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة الصحة، نعمة الأمين، نعمة السلطة، نعمة الجاه، نعمة العلم، أي نعمة عندك، هاي النعم ما لازم تغتر بها، هاي النعم من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد يسلبها في أي لحظة، ما يحتاج وقت، فأنت ليش تغتر بها؟ والإنسان حينما يغتر بالنعمة يبطر بها ولا يبحث عن المزيد، وبالتالي يحاول يتكبر على الناس ويتعالى على المجتمع، وهذا كله صفات سيئة. وكذلك إذا قرأنا بما أنفقوا نفس الشيء، في آية قرآنية أعطى وأكدى، يعني الإنسان ما ينفق من المال فهو إلى في الحقيقة، يقرض الله قرضا حسنا فما لازم يفرح به. أما الآية حسب القراءة الظاهرة لهذه الآية في رسم الخط الموجود عندنا، ففي ظني واضحة. يعني الإنسان اللي يأتي أو أتى أيضا بمعنى العمل اللي يفعله الإنسان أو المال الذي يدفعه، كلاهما تحت هذه العنوان الأتى. صحيح. مسألة أخرى، في آية سابقة ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذول ما شافوا الله حتى يقولوا فقير وغني، شي شافوا؟ شافوا أولياء الله، شافوا أولياء الله، شافوا الناس المؤمنين فقراء، فهذول قالوا إحنا أغنياء وهذا الله شوف أولياء الله فقراء. هذه الصفة في الحقيقة صفة عند الأغنياء كانت ولا زالت، بينما أولياء الله إذا كانوا فقراء إما لأنهم ما عندهم جشع، يقول إلهي أنا أريد العفاف والكفاف، ما أريد مال يبطرني، ما أريد فلوس أكثر من حاجتي، وإما أنه ظروف اللي يريد يحصل مال لازم أن يقوم بالتقرب إلى السلاطين بإعطاء الرشوة، ما يريدون يقوم فيبقى فقير. هذا مو صفة سيئة، بالعكس هي صفة إيجابية. ثم رب العزة سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، شنو هالكلام؟ هذا الكلام يدل على سفاهة العقل عند هؤلاء. ومسألة بصيرة ثالثة، على الإنسان أن لا يعيش الوهم. أنا عملت كتاب أقول كتابين، أنا سويت في موضوع لا أبالغ في عمل، بعض الناس يبالغ في ما يعمله حتى يحمد ويترك الآخرين وأعمالهم يحاول يستهزئ بها، وهذا صفة سيئة. لا تبالغ في عملك ولا تحاول أن تحصل على مديح الناس بلا سبب. أساسا البحث عن مدح الناس وصفة مذمومة، كل ما الإنسان أخفى عمله الناس مدحوه ما مدحوه، شعلك أنت تعمل لله سبحانه وتعالى والله يرضى عنك كافي. شاعر عربي شي يقول، يقول: فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين آخرين خرابوا. احنا نريد ربنا يرضى عنا، شنو الناس يرضون ما يرضون، يحشون ما يحشون، يمدحون يذمون، شعل بهم. هذه صفة المؤمن. أما صفة الإنسان لإيمانه قليل أو ضعيف ترى أنه يتبجح بمديح الناس إليه، وهي صفة سيئة، نسأل الله أن يعصمنا منها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.